كبر.
الله هذا قلنا كبر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وبلغ بنا القول في هذا الكتاب عند تفسير سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وبلغ بنا الكلام عند قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية أيها الإخوة هدايتان: هداية في الصراط، وهداية إلى الصراط. فالهداية في الصراط الهداية إلى السنة، والهداية إلى الصراط هي لزوم الإسلام. ولذا كان من دعاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. لأن الإنسان قد يموت على الإسلام ولكنه يكون مرجئيا مثلا أو خارجيا، يعني على غير السنة. فمن فقهه رحمه الله تعالى أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. وهذا شامل للهدايتين: هداية إلى الصراط وهو الإسلام، وهداية في الصراط وهي السنة. ولذا فإن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم قال عنه العلماء أنه من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. والهداية نوعان: الأول أو الهداية الأولى، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد لما فيه مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معا، وهذه هي الأكثر في القرآن. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولكل قوم هاد، يعني دال ومرشد يدلهم على الطريق. والقسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الهداية، وهي هداية التوفيق، وهي أخص من التي قبلها، وهذه الهداية خاصة بالله عز وجل، فهو الذي يوفق ويلهم. فالرسل هداة بمعنى أنهم يدلون ويرشدون، لكن هداية التوفيق من الله جل جلاله. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فهذا فيه حصر التوفيق من الله عز وجل دون ما سواه، وهذا هو معنى هداية النوع الثاني من الهداية، وهي هداية التوفيق. ولهذا نفاها ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه الهداية في هذه الآية، وجعلها لله عز وجل مع إثباتها لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مع إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقبلها قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي في جانب ولا يهدي في جانب آخر، يهدي بمعنى يدل ويرشد ويعلم، ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق يعني لا يوفق، بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعينه على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي، بمعنى يستقيم على أمر الله، هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف يعني كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الذكاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الأول الاستقامة، والثاني الإيصال إلى المقصود، والثالث القرب، والرابع سعته للمارين عليه، والخامس تعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فلينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه يعني الطريق إلى الله عز وجل، كونه مستقيما يدل على قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج الخط طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. إذن هو مستقيم، وهو يعني يمكن أن يمر عليه كل من يمر عليه، وأيضا هذا الصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما صراطي، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف الصراط إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. وهذا الصراط أيها الإخوة الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. إذن من عرف الحق وتركه ففيه شبه من المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم منهم اليهود لأنهم علموا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه، يكتمون الحق. وغير صراط الضالين وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. إذن من عبد الله عز وجل على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله، والأثر ساقه ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا يعني علم الحق وكتمه، فهذا فيه شبه من اليهود. وفسد من عبادنا يعني عبد الله على جهل، فهذا فيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا الحق وكتموه فهم مغضوب عليهم، والنصارى عبدوا الله على جهل فهم ضالون. ولذلك فإن الحق يضيع بين هاتين الطائفتين، الذين يكتمون الحق والذين يعملون بلا هدى. فهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة على إيجازها فهي سبع آيات، قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن كله، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، وهذا يؤخذ من قوله تعالى رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظة الله ومن قوله إياك نعبد، ويتضمن توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، أو من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد دل على ذلك لفظ الحمد، لقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة، وذلك في قوله تعالى، من يعرف إثبات النبوة في ماذا؟ ها؟ في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، الهداية للصراط المستقيم ممتنعة أبدا إلا عن طريق الرسالة، فمن أراد أن يسلك الصراط المستقيم الذي يوصله إلى أقرب طريق إلى الجنة ويسهل عليه المرور على الصراط يوم القيامة، على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، فلا بد أن يلزم هذا الصراط المستقيم في الدنيا، وهذا ممتنع بدون الرسالة. إذن أول سبيل للزوم هذا الصراط المستقيم في الدنيا أيها الإخوة ما هو؟ العلم أم العمل؟ ها؟ العلم أم العمل؟ العلم لا شك. إذن من لم يعلم طريقة أهل السنة وعقيدة أهل السنة هل يمكن أن نقول عليه أبدا إنه مهتد أو إنه على الصراط المستقيم؟ لا يمكن أبدا، لأن أول شيء في هذا الصراط هو أن نعرفه، هو أن نعرف هذا الصراط. ولذلك هذه الجماعات وتلك الفرق غير مهتدية، كالإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ وغيرها من أهل البدع والضلال، هؤلاء على غير الصراط المستقيم، لأنهم لا يعرفونه. وأول طريق لهذا الصراط هو أن تعرفه. كيف تقول إنني على صراط وأنت لا تعرفه؟ هذا لا يمكن أبدا. وأيضا الفاتحة فيها إثبات الجزاء على الأعمال، وذلك في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، الدين معناه الجزاء بالعدل. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين فيه إثبات الجزاء على الأعمال، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال. سبحان الله، في هذه السورة مع قلة آياتها وقصرها 7 آيات تضمنت أيضا الرد على جميع أهل البدع والضلال، وذلك في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم والهداية هداية التوفيق معرفة الحق والعمل به. فردت على أهل البدع كيف؟ لأن كل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، يعني لهذا الصراط المستقيم. وتضمنت أيضا إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين. ولذلك هذه السورة أيها الإخوة كما قال عنها العلماء هي أعظم سورة في القرآن، التي قال الله عنها ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فلابد للمسلم أن يقف على معاني هذه السورة التي يرددها على الأقل في اليوم 17 مرة في صلاة الفريضة في عدد ركعات صلاة الفريضة. ولعلنا نكتفي إن شاء الله في هذه الليلة بختم تفسير سورة الفاتحة، ومن الليلة من يعني في الدرس القابل إن شاء الله نأخذ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. كبير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 3 من دروس الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وبلغ بنا القول في هذا الكتاب عند تفسير سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وبلغ بنا الكلام عند قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية أيها الإخوة هدايتان، هداية في الصراط وهداية إلى الصراط. فالهداية في الصراط الهداية إلى السنة، والهداية إلى الصراط هي لزوم الإسلام. ولذا كان من دعاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، لأن الإنسان قد يموت على الإسلام ولكنه يكون مرجئيا مثلا أو خارجيا، يعني على غير السنة. فمن فقهه رحمه الله تعالى أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. وهذا شامل للهدايتين، هداية إلى الصراط وهو الإسلام، وهداية في الصراط وهي السنة. ولذا فإن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم قال عنه العلماء أنه من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. والهداية نوعان: الأول أو الهداية الأولى، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد لما فيه مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معا، وهذه هي الأكثر في القرآن. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولكل قوم هاد، يعني دال ومرشد يدلهم على الطريق. والقسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الهداية وهي هداية التوفيق، وهي أخص من التي قبلها، وهذه الهداية خاصة بالله عز وجل، فهو الذي يوفق ويلهم. فالرسل هداه بمعنى أنهم يدلون ويرشدون، لكن هداية التوفيق من الله جل جلاله. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فهذا فيه حصر التوفيق من الله عز وجل دون ما سواه، وهذا هو معنى هداية النوع الثاني من الهداية، وهي هداية التوفيق. ولهذا نفاها ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه الهداية في هذه الآية وجعلها لله عز وجل، مع إثباتها لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مع إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقبلها قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي في جانب ولا يهدي في جانب آخر، يهدي بمعنى يدل ويرشد ويعلم، ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق يعني لا يوفق، بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعينه على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي، بمعنى يستقيم على أمر الله. هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف يعني كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الأول الاستقامة، والثاني الإيصال إلى المقصود، والثالث القرب، والرابع سعته للمارين عليه، والخامس تعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فلينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، يعني الطريق إلى الله عز وجل، كونه مستقيما يدل على قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج الخط طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. إذن هو مستقيم، وهو يعني يمكن أن يمر عليه كل من يمر عليه، وأيضا هذا الصراط تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف الصراط إلى العباد كما في الفاتحة، لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. وهذا الصراط أيها الإخوة، الصراط المستقيم، هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. إذن من عرف الحق وتركه ففيه شبه من المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم منهم اليهود، لأنهم علموا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه، يكتمون الحق. وغير صراط الضالين وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم. إذن من عبد الله عز وجل على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله، والأثر ساقه ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا يعني علم الحق وكتمه، فهذا فيه شبه من اليهود. وفسد من عبادنا يعني عبد الله على جهل، فهذا فيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا الحق وكتموه فهم مغضوب عليهم، والنصارى عبدوا الله على جهل فهم ضالون. ولذلك فإن الحق يضيع بين هاتين الطائفتين، الذين يكتمون الحق والذين يعملون بلا هدى. فهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة على إيجازها فهي سبع آيات قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن كله، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، وهذا يؤخذ من قوله تعالى رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظة الله ومن قوله إياك نعبد، ويتضمن توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، أو من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد دل على ذلك لفظ الحمد، لقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة، وذلك في قوله تعالى من يعرف إثبات النبوة في ماذا؟ ها؟ في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، الهداية للصراط المستقيم ممتنعة أبدا إلا عن طريق الرسالة، فمن أراد أن يسلك الصراط المستقيم الذي يوصله إلى أقرب طريق إلى الجنة ويسهل عليه المرور على الصراط يوم القيامة على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، فلا بد أن يلزم هذا الصراط المستقيم في الدنيا، وهذا ممتنع بدون الرسالة. إذن أول سبيل للزوم هذا الصراط المستقيم في الدنيا أيها الإخوة ما هو؟ العلم أم العمل؟ ها؟ العلم أم العمل؟ العلم لا شك. إذن من لم يعلم طريقة أهل السنة وعقيدة أهل السنة هل يمكن أن نقول عليه أبدا إنه مهتد أو إنه على الصراط المستقيم؟ لا يمكن أبدا، لأن أول شيء في هذا الصراط هو أن نعرفه، هو أن نعرف هذا الصراط. لذلك هذه الجماعات وتلك الفرق غير مهتدية، كالإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ وغيرها من أهل البدع والضلال، هؤلاء على غير الصراط المستقيم لأنهم لا يعرفونه، وأول طريق لهذا الصراط هو أن تعرفه. كيف تقول إنني على صراط وأنت لا تعرفه؟ هذا لا يمكن أبدا. وأيضا الفاتحة فيها إثبات الجزاء على الأعمال، وذلك في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، الدين معناه الجزاء بالعدل. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين فيه إثبات الجزاء على الأعمال. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال. سبحان الله، في هذه السورة مع قلة آياتها وقصرها سبع آيات تضمنت أيضا الرد على جميع أهل البدع والضلال، وذلك في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم والهداية، هداية التوفيق، معرفة الحق والعمل به. فردت على أهل البدع كيف؟ لأن كل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، يعني لهذا الصراط المستقيم. وتضمنت أيضا إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين. ولذلك هذه السورة أيها الإخوة كما قال عنها العلماء هي أعظم سورة في القرآن، التي قال الله عنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلابد للمسلم أن يقف على معاني هذه السورة التي يرددها على الأقل في اليوم 17 مرة في صلاة الفريضة في عدد ركعات صلاة الفريضة. ولعل نكتفي إن شاء الله في هذه الليلة بختم تفسير سورة الفاتحة، ومن الليلة من يعني في الدرس القابل إن شاء الله نأخذ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم.